كنا الخطبة الأولى بدأنا حديثا يتعلق بموضوع أو علم القرآن، وبدأنا في تعريف القرآن وأنه كلام الله كما قال المؤلف عليه رحمة الله، كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة النمل. وقلنا عند تعريف القرآن تختلف مذاهب الناس في وصفه بأنه كلام الله جل وعلا، ومعتقد أهل السنة إثبات هذه الصفة لله عز وجل وإثباتها على حقيقتها. وسلف هذه الأمة كانوا في تعريفهم للقرآن يتقون بقوله أنه كلام الله، ثم لما ظهرت الأهواء ولما ظهرت المقالات المخالفة لمذهب الأولين اضطروا لبيان أو اضطروا لأن يميزوا تعريفهم عن التعاريف الأخرى وأن يبينوا المذهب الحق في تعريف كتاب الله جل وعلا وأنه كلام الله على الحقيقة قال بعضهم، وأنه كلام الله جل وعلا بلفظه وبحرفه أو بلفظه وبمعناه، وأنه كلام الله تبارك وتعالى المنزل أي المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا التعريف قلنا فيه إثبات لصفة من صفات الله جل وعلا ألا وهي صفة الكلام لله عز وجل. هذه الصفة التي تعتبر من الصفات الذاتية الاختيارية، وكونها من الصفات الذاتية لأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بها كصفة العلم والقدرة والحياة، وأنها ذاتية اختيارية لأنها متعلقة بمشيئة الله، أي أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيفما شاء جل وعلا. ودليل هذه الصفة الآيات الكثيرة من كتاب الله جل وعلا، من مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية بالذات هي أقوى ما ورد دليل على هذه الصفة وترد على المعتزلة وغيرهم. قال النحاس عليه رحمة الله: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا، لم يكن هذا من قبيل المجاز، فإذا قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة. ودليله كذلك أو دليلها كذلك من السنة ما جاء من قول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث قصة الكف، حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها بأمر مثلا. فقولها رضي الله تعالى عنها أن يتكلم الله فيها أي اعتقادهم أن القرآن المنزل المتلو هو كلام الله عز وجل، وهذا ليس قول عائشة فحسب، بل هو كما قال أهل العلم، بل هو إجماع الصحابة والتابعين أن كلام الله جل وعلا هو المتلو في المحاريب والمصاحف. وعلى حقيقته على المعنى الذي ذكره أهل السنة والجماعة. ومذاهب أو المذاهب المخالفة لهذا أذكر أصل المخالفة عندهم، وأن مرده في حقيقة الأمر إلى حقيقة الكلام. وذهبت المعتزلة ومن قال بقولهم أن المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره، المتكلم عندهم من فعل الكلام ولو في غيره ينسب إليه هذا الكلام، ومعناه عدم قيام صفة الكلام بالمتكلم. ومذهب الكلابية ومن ذهب مذهبهم ومنهم الأشاعرة أن المتكلم من قام به الكلام ولو لم يفعله وليس له قدرة عليه. وفساد هذين المذهبين ظاهر لغة وشرعا وعقلا، إذ أن لازم المذهب الأول أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق، وهذا لا شك من أفضل الباطل. ولازم المذهب الثاني أن يوصف الأخرس بكونه متكلما، لأن الأخرس قد يقوم الكلام في نفسه، وهذا ظاهر المناقضة للحس والعقل. والسلف والأئمة لا يعرفون المتكلم إلا على الصورة التي بينوها وذكروها وشرحوها، المتكلم من صدر منه الكلام ونطق به على حقيقته. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال: وقد حمى الله هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذه قلنا أنها أعظم منة بعد منة القرآن، أن الله عز وجل تكفل بحفظه لهذه الأمة، أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن لأمة القرآن، بخلاف الأمم الأخرى فقد كانت تستحفظ كتاب ربها جل وعلا. وهذه ويقع في هذا ما يقع من التحريف والتبديل والنقص والزيادة، إلا أن هذه الأمة عصمها الله عز وجل من هذا بحفظه لكتابه. ثم قال: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد وقع من هذا القديم الشيء الكثير من محاولات الزيادة أو التغيير أو التبديل في كتاب الله عز وجل، ولو بزيادة كلمة، بل ولو بزيادة حرف، بل ولو بتغيير حركة واحدة كما فعل بعض لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا العدد من أسماء الله جل وعلا يدل على عظمته تبارك وتعالى، وكذلك أوصافه، وهي أوصاف كلها خير وبركة، كما قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والمثالحة والقرآن العظيم. فوصفه الله عز وجل بهذا الوصف، وقال تبارك وتعالى: والقرآن المجيد. فوصفه جل وعلا بأنه مجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمبارك هو الجامع للخير، بل هو كثير المنافع والفوائد لاشتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين، وما لا يتناهى من الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب العظيم. قال الإمام الرازي: العلوم على ضربين، إما نظرية وإما عملية. قالت الأولى أشرفها، أي العلوم النظرية، لأنها سابقة للعلوم العملية، ولأن العلوم العملية لا تصح إلا بالعلوم النظرية، فكانت العلوم النظرية إماما للعلوم العملية. قال في الأولى أشرفها وأكملها معرفة الله جل وعلا، قال: هو معرفة ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه. ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجده في هذا الكتاب، لأن الله جل وعلا تعرف لخلقه، لأن الله عز وجل عرف نفسه من خلال أوصافه ومن خلال أفعاله وآلاته لخلقه في هذا الكتاب المنزل. فلا تجد بيانا أعظم ولا أكمل من بيان هذا النوع من التوحيد في كتاب الله جل وعلا. وأما الثانية فالمطلوب إما أعمال الجوارح أي العلوم العملية، وإما أعمال القلوب وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس، ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة، لأن الله عز وجل كتب هذا عنده كما نطق بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما ممن تعلم ما فيه من كنوز العلوم، وممن حفظ ألفاظه وحفظ معانيه، وممن عمل بما جاء فيه من الأحكام، وممن تحاكم إليه، وممن دعا الناس إليه. هذا كله مما يرفع الله جل وعلا به أهله. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذه فضيلة عظيمة لأهل القرآن. وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس وفقا بهذا، على خلاف ما يعتقد الكثير من الناس أن أهل الحديث أبعد الناس عن القرآن، والعكس هو الصحيح، لأن أئمة التفسير من علماء الحديث بل إن أئمة القراءات من أئمة الحديث كذلك، وهذه فضيلة لهؤلاء. كيف لا وهم الذين يعتقدون الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا جعل الخير كله في هذا الكتاب العظيم، هذا الذي حوى الكنوز، كنوز المعارف الدنيوية والمعارف الأخروية، والثانية هي الأعظم، أي أن هذا الكتاب كما قال رب العزة والجلال في وصفه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي تبيانا لكل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام. وما الناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. ثم قال آية أخرى في ذكر أوصاف هذا الكتاب: وهذا كتاب مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وإنه لقرآن كريم. ثم قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا لما حوى من كنوز العلم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا لأن القرآن هو الذي جمع الأوصاف الله جل وعلا، هو الذي جمع صفات المولى تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل على نوعين: صفات جلال وصفات جلال. صفات الجمال العلم بها يكسبنا محبة لربنا جل وعلا، يملأ القلوب محبة ورغبة في الله عز وجل، وهي كثيرة كصفة الجميل وكصفة الكريم وغيرها من الصفات. وصفات الجلال هذه الصفات تورث في القلوب تعظيم الله عز وجل ومهابة الأنفس من عظمته تبارك وتعالى، والخوف منه وخشيته جل وعلا. هذه صفات الجلال كصفة العظيم وصفة القهار وصفة المتكبر، هذه كلها من هذا القبيل. فهذا القرآن لو تلي على مثل هذا الجبل ووقف على هذه المعاني العظيمة لتصدع من خشية الله جل وعلا، وإنه لا يتنزل ولا تسمعه آذان الناس، وقد ينفذ إلى قلوبهم ولكن لا تلين هذه القلوب ولا تخفى. لما؟ لأنها ابتعدت عن ربها جل وعلا، والقلوب إذا ابتعدت عن الله تبارك وتعالى أصيبت بالقسوة، وإذا أصيبت بالقسوة لا تتأثر، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون عياذا بالله عز وجل. ثم قال: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهذا من تأثير هذا الكتاب في قلوب الناس، والقلوب أو الناس على ضربين. النوع الأول أو الضرب الأول أهل الإيمان الذين يسمعون عن الله عز وجل وتخشع قلوبهم لذكره تبارك وتعالى، ويزداد إيمانهم إذا تليت عليهم آيات ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وطائفة ثانية هم الكفرة، هم الذين أعرضوا عن الكتب المنزلة، فهؤلاء قاسية قلوبهم، لا يتأثرون بالآيات المنزلة ولا يتأثرون بكلام الله المتلو عليهم، فبل هؤلاء زادتهم هذه الآيات رجسا إلى رجسهم عياذا بالله. ثم قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذا فيما أمر الله عز وجل به نبيه في هذا الكتاب، بأن أمره بتبليغه، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين جميعا، على خلاف ما يعتقده البعض من الذين يذكرون الفروق. ومن الفروق التي يذكرونها بين النبي والرسول، يقولون أن النبي من أمر من لم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أمر بالتبليغ. وهذا الفرق في الحقيقة خطأ، لأن كل من الأنبياء والمرسلين أمروا بالتبليغ، والله جل وعلا أمر الجميع بأن يبلغوا عنه آياته في النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله. ولا يعقل أبدا أن تكون وظيفة الأنبياء الأولى أن تكون، أو أن يسقط الله عز وجل وظيفة الأنبياء الأولى عن الطائفة الكبيرة منهم. وتعلمون أن عدد الأنبياء أكثر بكثير من عدد الرسل، فلا يعقل بحال من الأحوال أن لا يكون من عملهم ومن وظيفتهم تبليغ رسالات الله جل وعلا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل العلوم النافعة، وهدى أي هداية لمن استسلم وانقاد لسلامة فطرته إلى كماله أو إلى كمالها، لأن الله عز وجل خلق الناس أول ما خلقهم، ويولد المرء على الفطرة، ثم بعد ذلك والداه يهودانه أو يمطرانه أو يمجدانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة يرتقى بها إلى درجة الكمال من خلال الآيات المتلوة المعرفة بالله والمعرفة بأحكامه جل وعلا. فهو كتابة هداية، هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق كذلك. ثم قال: ورحمة أي بتبليغه والتحاكم إليه، فإن الله جل وعلا جعل الكمال فيه وفيما أوجع فيه من الأحكام العظيمة. ثم قال: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية. هذا الآن تحضر مشريع الناس، تطلع نوع الناس هذه المباحث التي فيها يعني المباحث التي أعتقد أنها المعروفة لدى غالبية الطلبة، ولكن هذا من باب وذكر، ولا شك أن الذكرى تنفر المؤمنين. والقرآن الكريم قال الشيخ مصدر الشريعة الإسلامية، أي أن الشريعة الإسلامية أحكامها مستمدة من مصادرها، ومصدرها الأول هو كتاب الله المنزل، هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. فلو تعرض هذا المصدر، فلو تعرض هذا المصدر إلى أي نوع من أنواع التحريم، إلى زيادة أو نقصان، فإن الشريعة تتعرض لهذا الأمر، فإن الشريعة تتعرض للتحريف والتبديل. وهذا الذي وقع عند الأمم الأخرى ممن حرفوا وجدوا. أول ما بدأ التحريف عندهم في مصدر تشريعهم، ومصدر التشريع الأول الكتاب المنزل، وكذلك بالنسبة لأهل السنة مصدر تشريعها الأول الكتاب المنزل. الله عز وجل تولى حفظه. ثم المصدر الثاني وهي السنة النبوية، وهي السنة النبوية، وهذه كذلك حيض الله الصدر ما شاء الله تارك ملتزم بالآداب والنصائح التوجيهية، آداب ونصائح التوجيهية. فاسمك معلش هذه من عنده وراجع فاسمك ومن بعد اعطيك اسم تعب الشيخ عزتين عرف الله تعطيك هدية خصم ضيم يعني وتباع توجيهات ايش تقول من عندي يا عثمان كذلك فإن الله جل وعلا قد قيض من الأسباب العظيمة لحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والسنة بنص الكتاب المصدر الثاني في التشريع، مصدر التشريع كما قال جل وعلا في الآيات الكثيرة. ثم قال التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله تبين له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه كلها آيات دالة وأدلة قاطعة على أن السنة مصدر تشريع كذلك، وهي بيان لهذا الكتاب المنزل أي بيان للقرآن. قال جل وعلا في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا جاءت عادة بعض أهل العلم أن يسمي السنة بالوحي الثاني أو أن يسميها بالوحي، الوحي الغير متعبد بتلاوته، لأنه من تعريفاتهم في القرآن هذه العبارات المتعبد بتلاوته، المعجز في آياته والمتعبد بتلاوته بخلاف السنة فهي وحي من الله عز وجل، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بتلاوة السنة. ولهذا يفتح الكثير من الناس ممن يقرؤون الأحاديث على الناس ويدعون الناس من يدعونهم من خلال السنة أو من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طيب ولكن يخطئون في هذا الباب، فيقرؤون الأحاديث بنفس نمط قراءة القرآن، يجودون الأحاديث يقرؤون الأحاديث في التجويد، وهذا خلاف ما عليه السلف، بل ما دل دليل أن هذا كان من فعل السلف. أضف إلى ذلك أن هذا يتناقض مع هذا الأصل أن السنة لم يتعبدنا الله عز وجل بتلاوتها. هذا عن تعريف القرآن الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله. ثم أول مبحث من المباحث المتعلقة بهذه الأصول من علم التفكير. والفرق بين أصول التفكير أو أصول في التفكير وما يعرف بقواعد التفكير هذا معلوم. أصول التفكير قلنا هو علم القرآن أو هو ما يعرف بعلوم القرآن، وهي جملة المباحث المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، بكتاب الله تبارك وتعالى، بكيفية الاستفادة منه في تلاوته أو في الوقوف على معانيه. هذه الجملة من المباحث اصطلح أهل العلم على تسميتها بعلوم القرآن، وكل مبحث من المباحث له أهميته في هذا الباب، وسنقف على هذه الأهميات عند ذكرنا لكل مبحث من هذه المباحث. أما قواعد التفسير فهي مجموعة أحكام، ليست مباحث، مجموعة أحكام يستفاد منها في تفسير القرآن، كالقاعدة القائلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه يستعملها المفسرون كثيرا عند الوقوف على آية من آيات على سبب من أسباب النزول في آية من الآيات، يذكرون السبب ثم يعرجون على هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا كان هذا الحكم المستفاد من هذا السبب حكم عام. هذه قاعدة، والقاعدة بمثابة حكم يستعان به في هذا الباب. أول إذن هذه المباحث قال الشيخ عليه رحمة الله نزول القرآن، وهذا مبحث مهم في علوم القرآن، بل هو أهم مباحثها كما قال بعض أهل العلم، لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن وأنه كلام الله، وأساس للتصديق بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن أنزل عليه، بل إن نزول القرآن متعلق بأركان عدة من أركان الإيمان، متعلق في الإيمان بالله جل وعلا، لأن القرآن كلامه، ولأنه هو المنزل لهذا القرآن، متعلق كذلك بالإيمان بالرسل، لأن الرسول هو الذي اصطفاه الله عز وجل وأنزل عليه هذا القرآن، فهو المنزل عليه، ويتعرض كذلك للإيمان بالملائكة، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن وأنزل آيات الذكر بواسطة ملك من ملائكته ورسول من رسله الكرام جبريل عليه السلام، وهذا من الإيمان بالملائكة. ويتعلق كذلك بالإيمان بالكتب السماوية، وهذا ركن من أركان الإيمان، والقرآن العظيم من أعظم هذه الكتب السماوية المنزلة على نبي من أنبياء الله جل وعلا. ثم قال نزل القرآن أول ما نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر في رمضان، والنزول في اللغة قالوا هو الحلول في المكان، نزل فلان ضيفا على فلان، أي حل في بيته وفي إقامته، مثلا ما نقول اليوم نزلت ضيفا على الشيخ عزيزي، يعني ما لم أنزل من علو إلى أسفل، إنما حللت ضيفا سنتين فقط عليه. والمعنى الثاني هو الانشغال من العلو أو من علو إلى أسفل. وهذا الذي يدل عليه، وهذا هو المعنى الذي دلت عليه هذه اللفظة في نزول القرآن، أي أن الله جل وعلا أنزله على رسوله، والعلماء يثبتون من خلال هذا صفة العلو لله تبارك وتعالى. قال أول ما نزل، وهذا مبحث من مباحث النزول أو مبحث من مباحث نزول القرآن، وهو معرفة أول ما نزل. وأول ما نزل إما في وقت النزول وإما في الآيات المنزلة أو الصور المنزلة. فوقت النزول كما جاء هذا في السنة الصحيحة أن أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي في رمضان، أو عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا العدد من أسماء الله جل وعلا يدل على عظمته تبارك وتعالى، وكذلك أوصافه، وهي أوصاف كلها خير وضع.